نعم، أخبروه، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قرأوا على هذا الذئب الفاتحة، فقال: وما يدريك أنها رقية. فتبين بهذا أن القرآن شفاء من أمراض القلوب وأسقام الأبدان، لكن لمن؟ للذين آمنوا، آمنوا بالقرآن وبأنه من عند الله وبأنه شفاء. أما رجل لم يؤمن به ولم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا فإن هذا لا ينتفع به. قال: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نسأل الله العافية. والذين لا يؤمنون مبتدأ، في آذانهم وقر مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول الذي هو والذين، يعني كأنه قال هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وأما الذين لا يؤمنون فهو في آذانهم وقر، ففي آذانهم وقر. لا يؤمنون بإيش؟ لا يؤمنون بالله ولا بالرسل ولا بالكتب. هؤلاء في آذانهم وقر، أي ثقل، لأن الوقر بمعنى الحمل الثقيل. قال الله تعالى: فالحاملات وقرا، يعني السحاب تحمل الماء الكثير. فعلى هذا يكون في آذانهم وقر، أي ثقل وصمم، فلا يسمعون والعياذ بالله. وهو عليهم عمى فلا يبصرون. فصارت منافذ الفهم عند غير المؤمنين مسدودة، لا يسمعون ولا يبصرون، فلا يصل هدى القرآن إلى قلوبهم. وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فإذا قال قائل: كيف يكون الكلام الواحد لقوم هدى وشفاء ولآخرين عمى وضلال؟ قلنا: هذا بحسب ما في القلب، بحسب ما في القلب. لأن الله قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونحن نرى الغذاء الحسي يكون لقوم غذاء وشفاء، ويكون لآخرين مرضا وعلة. مثلا بعض الناس يحجب عن التمر، مثلا عن العنب، عن كل ما فيه حلال فيضره، وآخرون ينفعهم الحلال، مع أن الطعام واحد، لكن المحل يكون قابلا، محل هؤلاء قابل له ومحل آخرين غير قابل. قل: هو للذين آمنوا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أولئك المشار إليهم الذين لا يؤمنون، وأشار إليهم بصيغة البعيد، ليس رفعة لشأنهم ولكن إظهارا للتبرؤ منهم وإبعادهم. أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني كالذي ينادى من مكان بعيد. والذي ينادى من مكان بعيد يعوقه عن الحضور والاستجابة أمران: الأمر الأول أنه لبعده قد لا يسمع النداء. معنى الأمر الثاني أنه لبعده قد يرى أن الاستجابة شاقة عليه فلا يجيب. وعلى هذا فكونهم ينادون من مكان بعيد يتعلق بندائهم آفتان. الأولى الأخ نعم، يرون المسافة بعيدة فيكسلون ويرون أنهم من المشقة فيدعون إجابة المنادي. والثاني ها؟ أنهم لا يدركون المنادي لبعدهم عنه فلا يجيبون على الوجه المطلوب. أولئك ينادون من مكان بعيد، أي هم كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها حكمة الله عز وجل في كون الوحي النازل على النبي على وفق لغة القوم الذين أرسل إليه. يؤخذ من قوله وقالوا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته إلى آخر. والله تعالى جعله قرآنا عربيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحجة لا تقوم حتى يفهم الإنسان معنى هذه الحجة، وأن مجرد البلاغ لا يعد حجة قائمة حتى يفهمها من بلغت. لأنه لو ألقيت كلاما عربيا بأفصح ما يكون على قوم عجم وهم لا يعرفون مقصودك أصلا، هل يفهمون شيئا؟ وكذلك بالعكس، لو جاء رجل أعجمي وقام يتكلم بأفصح ما يكون من لغة العجم ونحن لا نعرف مراده لم نفهم منه شيئا. ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن قال قائل يرد على قولكم هذا، وهو أنه لا بد من فهم الحجة بعد بلوغها، يرد على ذلك قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، ولم يقل ومن بلغ وفهم، قلنا هذا مطلق، لكن الآيات الأخرى تقيد أنه لا بد من البيان والمعرفة. وكذلك لو قال قائل يرد على قولكم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار فقال لا يسمع بي، فيقال نعم، لأنه إذا سمع به يجب عليه أن يبحث، حتى وإن كان لا يفهم يجب عليه أن يبحث. أما أن يترك فهو لا يعذر لتفريطه وتهاونه. وعلى هذا فلا بد من بلوغ الحجة ولا بد من فهمها. ونحن في الحقيقة لا نتهاون في تكفير من كفره الله، ولا نبالي أن نكفر من كفره الله، لكننا لا نتجاسر أن نكفر من لم يكفر الله عز وجل، لأن الحكم ليس إلينا، الحكم بالتكفير وعدم التكفير إلى الله عز وجل، ليس إلينا ولا إلى عواطفنا، وإلا لو كان إلينا أو إلى عواطفنا لكنا نكفر من كان فاسقا، بل قد نكفر من كان تاركا للأولى، لأن الإنسان لا شك أن معه غيرة يبغض بها من خالف الشرع، لكن كون نحكم عليه بالكفر أو بعدم الكفر ليس إليه، بل هو إلى الله. والخلق عبيد الله عز وجل، ليسوا عبيدنا حتى نحكم عليهم بما نرى، بل نحكم عليهم بمقتضى كلام الله ورسوله. فإذا دار الأمر بين أن نقول هذا كافر وهو ينتسب إلى الإسلام وبين أن نقول ليس بكافر، أيهما أحوط؟ أن نقول ليس بكافر، لأن بهذا سالمون. لكن لو نكفره ثم على بناء على التكفير نستبيح دمه وماله، ما المسألة ما سهلة، ونستبيح أن لا نصلي عليه ولا ندعوه بالرحمة، المسألة صعبة جدا. ولهذا خطأ من يتسرعون بالتكفير أشد من تهاون من لا يكفرون، أشد لما يترتب على التكفير من المصائب والبلاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التناقض بين الرسول والوحي مستحيل. الدليل قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لو فصلت آياته أعجمي وعربي، وهذا مستحيل أن يتناقض الوحي ومن أوحي إليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن يكون لأقوام رحمة ولآخرين نقمة، ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك، رحمة لمن؟ للمؤمنين، ونقمة على الكافرين. قال الله تعالى وإنه لحسرة على الكافرين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يبتغى الهدى من غير القرآن، لقوله قل هو للذين آمنوا هدى، فمن ابتغى الهدى من غير القرآن أضله الله. قال الله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن شفاء من أمراض القلوب وأسقام الأبدان، لقوله هدى وشفاء. وقد فهمنا أثناء التفسير أن الفاتحة إيش؟ رقية. كذلك أيضا إذا أردت أن ترقي أحد ترقي أحدا فانظر مع الفاتحة الآيات المناسبة. فمثلا إذا كنت تريد أن ترقيه من السحر فاقرأ إضافة للفاتحة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لأنهما السورتان اللتان رقي بهما الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك انظر إلى آيات السحر التي تبطل السحر، مثل قوله تعالى عن موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأمثال ذلك. إذا كنت تريد أن ترقي من مرض اقرأ الآيات المناسبة، مثل وإذا مرضت فهو يشفين، لأن التناسب بين الآيات التي هي الدواء وبين المرض الذي هو الداء لا بد أن يكون أمرا مهما يراعيه الإنسان، كما يراعي ذلك في الأدوية الحسية. الحار يعالج بإيش؟ بالبارد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحمى، قال أبرد إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقد شهد الأطباء الآن أن البرودة لمن أصيب بالحمى من أكبر العلاج، حتى كانوا يجعلون المريض أحيانا إلى جنب المكيف، إلى جنب مراوح المكيف من أجل البرودة، وحتى يضعون أحيانا على المريض بالحمى ثوبا مبلولا بالماء من أجل التبريد. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان كلما كان أقوى إيمانا كان أشد، نعم كان أهدى وأشفى. من أين نأخذ؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقد أخذنا قاعدة مفيدة مهمة، أن كل حكم مرتب على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف. كل حكم معلق بوصف أو مرتب على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. أنتم معنا يا جماعة؟ انتبهوا لهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن بتصوير المعقول بصورة المحسوس. هؤلاء الذين لا يؤمنون لو أنك نظرت إليهم نظرة حسية لم تجد في آذانهم وقرا، لأنهم إيش؟ يسمعون، وقد يكون أقوى سمع من المؤمنين. ولم تجد أيضا أنهم إذا قرئ عليهم القرآن عميت أعينهم كما قال وهو عليهم عمل، ولم تجد أنهم ينادون من مكان بعيد، بل تعرض عليهم الدعوة وهم إلى جنب الداعي. لكن هذا من بلاغة القرآن، أن يصور الشيء المعقول أتم بصورة المحسوس حتى يكون أقرب إلى الفهم. فهنا صور الله حال هؤلاء بأنهم صم وبأنهم عمي وبأنهم بعيدون من الداعي. ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب. إيش؟ نعم، ولقد آتينا موسى الكتاب. آتينا أعطينا، والإيتاء هنا إيتاء شرعي قدري. إيتاء شرعي لأنه أضيف إلى الوحي، قدري لأنه وقع فعلا، وموسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو بالنسبة لأولي العزم بالمرتبة الثالثة، لأن أولي العزم خمسة أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى، وهو أي موسى أكثر الأنبياء أتباعا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث أنه عليه الصلاة والسلام رأى سوادا عظيما قد سد الأفق، فقيل هذا موسى وقومه. الكتاب التوراة، وسميت كتابا لأنها مكتوبة. قال الله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فهي نزلت مكتوبة، فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن. اختلف فيه، من الذي اختلف فيه؟ أقوام قوم موسى اختلفوا، فمنهم من صدق ومنهم من كذب. لكن قوم موسى مشهورون بالعتو والطغيان والاستكبار العظيم والجهل العميق. لما مروا بأقوام يعبدون غير الله قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولما صنعوا من الحلي عجلا قالوا: هذا إلهكم وإله موسى. فجعلوا العجل الذي صنعوه بأيديهم جعلوه إلها، نسأل الله العافية. وإلى تتم إن شاء الله. نعم نعم، قل يا أخي. نعم، أجبنا عنه. نعم، لكن بالكيفية ولا بالكلمات؟ أنا أرى أن الأولى بالقارئ أن يقتصر على ما جاء عن السلف، هذا الأولى. أما غير ما جاء عن السلف فهذا ربما نقول إنه خاضع للتجربة، إذا جرب ونفع فالمقصود النفع، وإذا لم يجرب ولكن الإنسان يتخرص فالظن بعضه إثم.
سبق القواعد أن الأصل إبطال مطلق على ما جاء، وهنا بعض الشيخ بعض أهل العلم يقيدون بعض الأمراض بآيات معينة، يقول تقرأ آية كذا وكذا وكذا.
نعم،
وهكذا. فهل الشيخ هذا يخالف القاعدة أم
لا؟ لا، من مخالف القاعدة، هذه موافقة للحكمة كما ذكرنا قبل قليل. ماذا قلنا؟ إن المرض يعالج بما يناسبه.
من عرفه؟
حكمة الله عز وجل، نعرف هذا من الحكمة. نعم.
كثير من النساء مثلا يتكشف أن قوله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ألا يكون هدى من الضلالة وشفاء من الغي، فتكون الأولى لمرض الشبهات والثانية لمرض الشهوات.
ذكرنا هذا لكن اختلف اللفظ. نعم،
شيخ بارك الله فيك، قلنا أنه يشترط في الرقية أن يكون المرقي مؤمنا بالقرآن.
نعم،
أن يكون المرقي الذي يتلى عليه القرآن مؤمنا به.
إيه؟
المريض مؤمنا به.
نعم نعم.
وزعيم القوم هذا يا شيخ لم يكن مسلم.
لا لا، مؤمن هم، هو مؤمن بالقرآن، ما ندري عنه آمن بالقرآن ولا لا، لكن مؤمن بأن قراءتهم سوف تفيد، وهذا لا بد منه، لأنه إذا لم يؤمن لم تنفع للنفس وتكون قابلة. لا يمكن أن تنفع للنفس لقبول هذا العلاج إلا إذا آمن بأنه مفيد.
الكافر يعالج بالقرآن.
نعم، يعالج بالقرآن، وربما يكون علاجه بالقرآن أولى من علاج المؤمن به، لأنه إذا عرف أنه مؤثر يكون ذلك سببا لإسلامه.
قوله تعالى في سورة يوسف: لولا أن رأى برهان ربي، هذه لولا يعني شرطية أم ماذا؟ تشكل
على اقرأ اللي قبلها: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لا فعل، فهي شرطية لكن محذورة الجواب. شرطي، نعم.
الهم ما حصل منه؟
بلى، يعني لولا برهان ربه لفعل.
لولا
يعني لا أجابها إلى ما دعت. ما هو لولا برهان ربي لما هم، لأن لو كان كذلك تناقض الكلام، بل هو هم بها لكن لولا أنه رأى برهان ربه لأجابها إلى ما دعت. نعم.
استنطاق الجن بالقرآن، هذا يقول لك لما استنطق الجن بالقرآن وقال كذا وقال كذا.
إيش؟
استنطاق الجن بالقرآن.
إي.
هناك بعض من يرقي يقول إنه استنطق الجن وقال له كذا وقال له كذا وقال له كذا، هل هذا يمكن؟
والله يا أخي ما ندري عن هذا. دائما أقول مثل ما قلت إنهم يستنطقون، ودائما يعالجون بالتخييل، يضع الإنسان قاري يده على رأس الإنسان ويقول غمض، نعم غمض، هم يقول شوف أشوف كذا وكذا، من تتهم؟ أتهم فلان. ما ندري، هذه طرق غريبة، فهذه تحتاج إلى دراسة، يعني أحوال هؤلاء القارئين تحتاج إلى قراءة، إلى دراسة ومعرفة كيف يتوصلون إلى هذا ومن أين جاءوا. نعم. نعم. ختم عليهم بعد الفهم، لأن الختم معناه قد يكون ختم يمنع الفهم، وقد يكون ختم يمنع الانقياد، كقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، لما ذكر الله تعالى هذا الكتاب العزيز وأنه للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين في قلوبهم مرض والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، بين ما كان من الأمم السابقة نحو كتبهم، فقال ولقد آتينا موسى الكتاب. آتينا بمعنى أعطينا، سد الفراغ هذا، قم سدها يا رجل. الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم واللام وقد، وتقدير الكلام والله لقد آتينا، وهو يقع كثيرا في الكتاب العزيز، أي مثل هذه الصيغة تقع كثيرا في القرآن. وقول آتينا موسى الكتاب، هذا الإتيان إتيان كوني وشرعي، فالله تعالى قد أنزل عليه التوراة فعلا وقد آتاه الحكم بها. وموسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو في المرتبة الثالثة بالنسبة لأولي العزم، لأن أولي العزم هم خمسة، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى. وقول الكتاب يعني التوراة، وسماها الله تعالى كتابا لأن الله تعالى كتبها بيده تبارك بيده، كما قال تعالى ولقد كتبنا، لا إله إلا الله، نعم، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قال فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن، اختلف أي اختلف الناس فيه، فمنهم المصدق ومنهم المكذب، كما كان الناس أيضا بالنسبة للقرآن، وهكذا جميع الأمم بالنسبة لما جاءت به الرسل، منهم المصدق ومنهم المكذب. اسمك يا شفي أحمد، خليك معنا لا تقلب الكتاب. فاختلف فيه كذلك أيضا جميع ما جاءت به الرسل، يختلف الناس فيه بين مؤمن وكافر، وهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لولا هذه كلمة شرطية، حرف شرط، وهي كما قال النحاة حرف وجود، إيش لوجود. لولا كلمة هذا موجود، لقضي هذا معدوم، حرف وجود نعم لعدم. وقوله كلمة سبقت من ربك، يقول المؤلف المفسر بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة، فإن الجزاء الكامل إنما يكون يوم القيامة. أما في الدنيا فهو جزاء لا شك يعاقب فيه المجرمون ويفلح فيه المؤمنون، لكنه ليس الجزاء الكامل من كل وجه. إلى لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه، والمراد بذلك القضاء التام، فلا ينافي هذا ما وقع لآل فرعون من الغرق والهلاك لما كذبوا موسى صلى الله عليه وسلم. وإنهم أي المكذبين به لفي شك منه مريب موقع في الريبة. في هذه الآية بيان، في هذه الآية من الفوائد: أولا تأكيد الكلام إذا دعت الحاجة إليه، إما لأهميته وإما للشك فيه وإما لإنكاره. قال علماء البلاغة: والمخاطب له ثلاث حالات. الحال الأولى حال ابتداء، وهي أن لا يكون عند المخاطب علم ولا تردد ولا إنكار، هذا تلقى إليه الجملة غير مؤكدة، لأنه لا حاجة للتوكيد. مثل أن يقال: قدم فلان اليوم، لإنسان لم يكن في قلبه شيء من قدومه إثباتا ولا نفيا، وتسمى هذه الجملة ابتدائية. الحالة الثانية أن يكون المخاطب مترددا في الأمر، شاكا فيه لكنه لا ينكره، فهذا يحتاج إلى توكيد لكنه ليس بواجب. مثل أن تخاطب رجلا في أمر يستبعده لكنه لا ينكره، فهنا يحسن أن تؤكد له الكلام من أجل أن يزول عنه الشك والتردد. الحالة الثالثة أن يكون منكرا مكذبا، فهذا يتعين توكيد الخبر له، لأن ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه وإقناعه. إذن أحوال المخاطب ثلاث: ابتداء وتردد وإنكار، ولكل حال حكمها فيما يتعلق بالتوكيد. فإن قال قائل: يرد على كلامكم هذا قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، والمراد الجملة الأولى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، فلا أحد ينكر الموت حتى يؤكد له. أجابوا عن ذلك بأن تكذيبهم وإنكارهم واستكبارهم وتمردهم يفعلون ذلك فعل المنكر، فخوطبوا بخطاب المنكر، وهذا لا شك أنه جواب صحيح. طيب، الذي معنا الآن: ولقد آتينا موسى الكتاب مؤكد بثلاث مؤكدات، هل هو لإنكار المخاطب أو لتردده أم ماذا؟ قلنا لأهمية الموضوع، لأن الموضوع مهم فيحتاج إلى التوكيد لتسلية الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية إثبات رسالة موسى. تأخذ منين يا أخ؟ وجه ذلك، ارفع صوتك. أحسن، وجه ذلك أن الكتاب لا يؤتى إلا للنبي. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بأن الله تعالى آتى موسى كتابا، لأن الله أخبر به وخبره حق، ولأن ذلك من الإيمان بكتب الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخلافة لم يكن بدعا في الأمم، وقد سبق هذه الأمة من اختلفوا في كتبهم ورسلهم بقوله: فاختلف فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية المصاب بذكر المشارك له، لأن الغرض من ذلك يا أخ أين الغرض من إخبار أن الله آتى موسى الكتاب فاختلف فيه؟ تسلية النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فينبغي تسلية المصاب، ومنه ما يسمى بتعزية المصاب بالموت، فمن أصيب بموت فإن من السنة أن يعزى، أي يقوى على الصبر على المصيبة. إذن فوائد من فوائد تسلية المصاب، وهل هذه التسلية سنة أو هي مباحة؟ نقول هي سنة لما في ذلك من رفع ألم المصيبة عن أخيك المسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل بتأخير العذاب، أو نعم بتأخير العذاب عمن كذب الرسل، لأن الله تعالى جعل لكل شيء قدرا، فمن حكمته تأخير العذاب عن الأمم لعلهم إيش؟ لعلهم يرجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام سلطان الله عز وجل، تمام سلطان الله، وأنه جل وعلا هو المدبر الأمور أخذا ورفعا، لقوله ولولا كلمة سبقت من ربك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رفعة منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله، تؤخذ يا محمد. لا، رفعة منزلته لأنه قال من ربك، فأضاف الربوبية إليه، وهذه ربوبية خاصة، وهي تفيد علو منزلة المربوب عند الله عز وجل. وقد اجتمعت الربوبيتان العامة والخاصة في قول السحرة من آل فرعون، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الأولى رب العالمين عامة، والثانية خاصة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يكني عن الشر، يكني عن الشر ببناء الفعل لما لم يسمى فاعله، لقوله لقضي بينهم ولم يقل لقضى بينهم. وهذا هو المضطرد في القرآن والغالب. وانظر إلى أدب الجن حيث قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أدب عالي. وفي الشر قالوا إيش؟ أريد بمن في الأرض، ولم يضيفه إلى الله. وفي الرشد قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، ولم يقولوا أم أريد بهم رشدا، بل قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من أدب الجن، والجن أحيانا يكونون آدب من الإنس. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، أوصى بعضهم بعضا أن ينصت حتى يستمعوا استماعا تاما. فلما قضي أيضا لم يتوقفوا أو يكسلوا، ولوا إلى قومهم منذرين، بادروا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا إلى آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المكذبين بالرسول بكتاب موسى في شك مريب، موقع في الريب، وهو الشك مع القلق، يعني الفرق بين الريب والشك قريب. ولهذا يفسر بعض العلماء الريب بالشك، ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال هذا تفسير قريب، والريب أخص من مطلق الشك، إذ أن فيه شك، إذ أن فيه قلقا مع الريبة. وذلك لأن الأمر المشكوك فيه إما أن لا يكون ذا أهمية فتجد الشك فيه يقول هاي ما يهمن ثبت أم لم يثبت، وإما أن يكون ذا أهمية فحينئذ إذا شك فيه سيكون إيش؟ في قلق، أي أيؤمن بهذا أم ينكر، لأنه أمر هام. فالغالب أن الريبة لا تأتي إلا في الأمور الهامة، وأما الشك الذي يشك هل فلان قدم أو ما قدم وليس له أهمية في قدومه أو غيابه فهذا لا يوجب الريبة. طيب، وإنهم لفي شك منهم مريب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان يجب أن لا يخالطه شك، وأنه إذا ورد على القلب شك ولو يسيرا بشرط أن لا يجافعه بل يركن إليه فإن هذا محبط لإيمان. أما لو ورد الشك على القلب وطرده وجاهد نفسه على دفعه فهذا لا يضره شيئا. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، وهذا شك. ولكن الرسول أخبر قال فإذا بلغ أحدكم ذلك أو كلمة نحوها فليستعذ بالله ولينتهي. وأخبره الصحابة أنهم يجدون في نفوسهم ما يحبون أن يكونوا حممة أي فحمة محترقة ولا ينطقون به، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. فالحاصل أن الشك الوارد على القلب إن اطمأن به الإنسان وركن إليه فليعلم أنه ليس بمؤمن، لأن الإيمان ينافيه شيئان الشك والإنكار. أما إذا ورد على القلب وطارده وجاهد نفسه على تركه ففي هذه الحال إيش يضر أو لا؟ لا يضر، بل هذا صريح الإيمان وخالص الإيمان. وذلك أن الشيطان لا يورد مثل هذه الأمور على قلب ميت، القلب ميت مستريح منه، إنما يريده على إيش؟ على قلب حي ليميته. ولما ذكر اليهود لابن مسعود أو لابن عباس أنهم كانوا لا يوسوسون في صلاتهم، أنهم لا يوسوسون في صلاتهم، يريدون بهذا أن يفتخروا على المسلمين، قال صدقوا. وما يصنع الشيطان بقلب خراب، كلمة عظيمة، يعني يقول إن قلوبهم خربة، والشيطان ماذا يصنع في قلب خراب؟ كفرتك أيأتي إليه ليخربه؟ الجواب لا، إنما يأتي الشيطان بهذه الوساوس إلى قلب حي ليهلكه أو يمرضه أو يمرضه. عندك هذا فيه الرجال. طيب، يقول وإنهم لفي شك منه مريب. ثم قال عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه، هذه الجملة الشرطية أداة الشرط فيها نعم من، وفعل الشرط وجواب الشرط فلنفسه، تمام. هذه الجملة الشرطية، فعل الشرط عمل وجواب الشرط فلنفسه، واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية إذ التقدير فعمله لنفسه، فعمله لنفسه، وقدرها المفسر بقوله فلنفسه عمل. ولكن إذا قدرناها جملة اسمية فلا حرج. من عمل صالحا فما هو نعم من عمل صالحا، صالحا هذه صفة لموصوف محذوف والتقدير عملا صالحا. فما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما اجتمع فيه أمران، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لشريعة الله. انتبه، المتابعة لشريعة الله، لا نقول المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نتكلم عن العمل الصالح في هذه الأمة وفي غير هذه الأمة، ولهذا فنقول الإخلاص لله إيش؟ والمتابعة لشريعة الله، ليشمل ما كان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما كان في أمم سابقة. إذا فقد الإخلاص فليس بصالح، لأنه شرك مردود على صاحبه. قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن أخلص لكن على غير شريعة الله فعمله بدعة مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن العمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان، نعم أحسن، وعرفت من الدليل. قال ومن أساء فعليها، قوله فلنفسه يعني فالمصلحة لنفسه، فإن ذلك لا ينفع الله شيئا. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه أن الله قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لماذا؟ لأن الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. العمل لنفسه ومن أساء فعليها، أي فضرر إساءته على نفسه، ولو قلنا التقدير فإساءته عليها لكفى. من أساء أي عمل عملا غير صالح. ما الذي يدلنا على أن المراد بالإساءة هنا العمل غير الصالح؟ لأنه قوبل بما سبق بمن عمل عملا صالحا، وهذا أحد الطرق التي يعرف بها تفسير القرآن الكريم بل وغير من الكلام. إذا ذكر الشيء ثم ذكر ما بعده على وجه المقابلة ففسر ما بعده على ضد ما قبله. ومن ذلك قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو أنك تأملت ما معنى ثبات، هل معناه انفروا ثابتين على الجهاد؟ لا، يفسرها ما بعده: أو انفروا جميعا، فيكون معنى الثبات أي فرادى، أو انفروا جميعا. طيب، ومن أساء عليه. إذن الإساءة تكون إما بالإشراك بالله كالرياء مثلا، وإما بالبدعة كبدعة الصوفية وغيرهم من أصحاب الطرق الذين هم مخلصون لله ويودون التقرب إلى الله لكن بغير ما شرع الله، فكانوا ضالين كالنصارى تماما. نعم. ومن أساء عليها: وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظلم. وما ربك، هذه كقوله فيما سبق: سبقت من ربك. وما ربك، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هنا تميمية أو حجازية؟ كل ما في القرآن فهو حجاز، لأنه بلغة قريش، وعلى هذا فمتى أتت كما فهي حجازية. قال الله تعالى: ما هذا بشرا، ولو كانت تميمية لقال ما هذا بشر، لكن ما هذا بشرا. إذن كلما أتت كما التي تكون دائرة بين الحجازية والتمامية والتميمية فاجعلها إيش؟ حجازية. فهنا نقول ما حجازية، ورب اسمها، وظلام خبره لكنه جر بحرف الجر الزائد. طيب، وقوله ما ربك، هل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أم هو عام؟ سياق الآية يدل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ليعلم أن ما وجه الخطاب فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعني أن الحكم خاص به، بل هو له وللأمة. ولهذا نقول الخطاب الموجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاث أقسام، انتبهوا، ينقسم إلى ثلاث أقسام. الأول ما دل الدليل على أنه خاص به كقوله: ألم نشرح لك صدرك. هذا خاص ولا عام؟ خاص بالرسول. طيب، الثاني ما دل الدليل على أنه عام كقوله تعالى: يا أيها النبي، وهذا خطاب للرسول، إذا طلقتم النساء فطلقوهن. نعم، هذا عام، لأنه قال يا أيها النبي إذا طلقتم. ومنه قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأول الآية خاص، والثاني عام. القسم الثالث ما لا دليل فيه على هذا ولا ما لا دليل فيه على هذا ولا على هذا، فهو خاص بالرسول لكن نحن لنا فيه أسوة. وقيل إنه للأمة لكن خوطب بها الرسول لأنه قائدها عليه الصلاة والسلام. وما ربك بظلام للعبيد، قال المؤلف أي بذي ظلم، إشارة منه رحمه الله إلى أن ظلام صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة. أبيد معنى ظلام؟ فسرها المؤلف بأنها صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة، لأن فعالا تأتي للنسبة كنجار وحداد وخشاب وما أشبه ذلك، وتأتي للمبالغة. فهنا هل ظلام هنا للمبالغة أو للنسبة؟ يتعين أن تكون للنسبة، لأنك لو جعلتها للمبالغة لكان المنفي هو المبالغة في الظلم دون أصل الظلم، والمعلوم أن الله تعالى منفي عنه الظلم أصله والمبالغة فيه. إذن يتعين أن نقول إن ظلام أتمه، نعم، صيغة نسبة.